بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهي ضمن دروس التأصيل العلمي على شبكة إمام دار الهجرة العلمية، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها وأن يجعلها مباركة نافعة بعباده. وكان المجلس الأول في الحديث عن مقدمة المصنف رحمه الله، وفيما يستقبل سنذكر أو سنشرع في القواعد التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه ومغفرته. وقد ذكر في قواعد الأسماء 7 قواعد، لأن الشيخ رحمة الله عليه قسم الكتاب بعد المقدمة إلى قواعد الأسماء وذكر 7، وإلى قواعد الصفات وذكر كذلك 7، ثم تكلم على بعض الشبهات التي يتعلق بها المبطلون. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه احتمالا ولا تقديرا. هذا نص القاعدة. ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا التنصيص على القاعدة أمثلة عليها. وقد ذكر لكم من قبل أن من مقاصد تصنيف الأئمة لكتب الاعتقاد المختصرة أنهم يذكرون ما تميز به أهل السنة والجماعة المخيرة، ويتضمن ذكرهم لما تميزوا به من لقاء تضمن الرد المخيفين. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمنا الله وإياه تشتمل على الرد على جميع المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، من المعطلة بجميع صنوف أهلها، ومن الممثلة بجميع طوائفها. فإنه له اسم الله تعالى كلها حسنى مشتمل للرد على الجهمية الذين نفوا الأسماء ولم يثبتوا لله الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الجهمية الخالصة، كما تتضمن الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء إلا أنهم جعلوها أعلاما محضة. ومعنى كونها أعلاما محضة أنها تشمل على الحسن الذي فيها، وهو حقيقة المعنى الذي تضمنته، كما أنها أيضا تشتمل على الرد على الأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من الكلابية الذين يثبتون هذه الأسماء إلا أنهم لا يثبتون كثيرا من حقائقها وكثيرا من معانيها. فتضمنت هذه القاعدة الرد على جميع المخالفين في باب الأسماء. وقوله رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى هذه فعلى أفعل التفضيل وهي مؤنث أحسن، وال الداخلة عليها مفيدة للكمال والاستغراء عند أن تقول الأسماء الحسنى، فأل فيها لاستغراق جميع أنواع الحسن، وفعلى مثل كبرى وعظمى وما شاكل ذلك وشابهه، فهي مشتملة على الحسن كله. لماذا؟ لأن أل الداخلة على حسنى مفيدة لاستغراق جميع الحسن، وحسن أسماء الله تبارك وتعالى حسن في اللفظ، فلن تجد أحسن منها من جهة لفظها، كاسم الله قل الله الرحمن الرحيم الملك العزيز، أجمل الألفاظ، فليس هناك أجمل من هذه ولا أحسن من هذه الألفاظ. كما أن حسنها مأخوذ أيضا مما تضمنته من المعاني، كما سيذكره المصنف رحمه الله فيما يستقبل من قواعده، وكما سيمثله أو سيمثل عليه من هذه الأمثلة على هذه القاعدة. فإذا فهمنا أن الحسن في اللفظ وأن الحسن في المعنى، فإنه ليس بعد الألفاظ التي اختارها الرب جل وعلا لتكون أسماء له حسن، وليس بعد ما تضمنته من المعاني حسن. ولهذا عرف المصنف رحمه الله تعالى هذا الحسن بقوله أي بالغة، بالغة في الحسن غايته. وقد بين المصنف رحمه الله في شرحه مراده بقوله غايته، بقوله يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء، وعليه فتكون غايته بمعنى كماله. وعلى هذا فليس مرادنا بقولنا غايته أن أسماء الله أن لأسماء الله نهاية في الحسن، ومرادنا في أكمل ما يكون من الحسن. وكما قيل صاحب البيت أدرى بما فيه، هذا متقرر في شرحه، قال ذلك أيضا تعقيبا لقول من قال لو قلتم البالغة في الحسن كماله. فإذا عرفنا مراد الشيخ من أن غاية الحسن هنا ما ينتهي إليه الكمال، ما ينتهي إليه الكمال في اللفظ وما ينتهي إليه الكمال في المعنى، فإذا تحسست الألفاظ التي جاءت بها الأسماء الحسنى رأيت أنها في أكمل المقامات، وإذا تلمست المعاني التي تضمنت هذه الأسماء الحسنى رأيت أنها في غاية الكمالات. والشيخ يذكر الأدلة على ما يذكره من القواعد، فقال قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وإثبات الأسماء الحسنى جاء في أربعة مواضع من القرآن، هذا الموضع الذي هو الأعراف، وفي سورة الإسراء، وفي سورة طه، وفي سورة الحشر، مرة ولله الأسماء الحسنى، ومرة له الأسماء الحسنى، ومرة فله الأسماء الحسنى. الأسماء، والله جل وعلا جعلها أسماء دالة على ذاته، معرفة له، وجعل ما تضمنته من المعاني هي الصفات، وبعض القواعد ربما يتداخل مع بعض، لكن الذي تعرفه وتضبطه من هذه القاعدة أن أسماء الله كلها حسنى، وحسنها أيضا حسن أسماء الله تبارك وتعالى وكونها حسنى متوجه على كل اسم كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله على حدة. فالرحمن من الأسماء الحسنى، والرحيم من الأسماء الحسنى، فإذا قلت أرحم الراحمين زاد هذا الحسن وكان باجتماعها زيادة في الحسن. وأسماؤه سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح، كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. فالله يمدح بهذه الأسماء لأنها حسنى، الله يثنى عليه بهذه الأسماء لأنها حسنى، والله يمجد بهذه الأسماء لأنها حسنى. والأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الضوابط التي يتميز بها كون الاسم من الأسماء الحسنى. وإذا لاحظت إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله لأن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء، وهذا كله أخلاه المعطلة عن الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه احتمالا ولا تقديرا. لماذا كون أسماء الله حسنى مع ما تقدم معك من أنه يمدح بها، يثنى عليه بها، يمجد بها، يدعى بها كما في كلام الأئمة؟ كذلك لأنها متضمنة، يقول الشيخ: لأنها، اللام هنا لام التعليل، والعلماء رحمهم الله في كتبهم إذا ذكروا حرفا من حروف التعليل فإنهم يؤكدون المقصد الذي يريدونه، فيقول لأنها متضمنة لصفات كاملة، وهذه الصفات الكاملة يقول لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا تضمنت صفات كاملة لا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه، لا بوجه الاحتمال ولا بوجه التقدير. ونحتاج أن نعرف ما المراد بالاحتمال في هذا المقام، والذي أراده المصنف منه، لأن من الناس من يظن أن مجرد إثبات الفعل لله تبارك وتعالى يستلزم إثبات الاسم، أو أنك إذا أخبرت عن الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون من باب الاسم والتسمية، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه يحتمل فيه النقص، وكذلك ما جاء مقيدا بوصف معين فإنه لا يثبت لله تبارك وتعالى منه اسم. لماذا؟ لأنه جاء في مقام التقييد. فمن المحتمل مثلا أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال في الآية الأخرى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا جاء جاء وقال: أنا أسمي الله تبارك وتعالى بالكائد، تعالى الله قلنا له لا، لأن هذا الإثبات يحتمل نقصا. متى يحتمل نقصا؟ إذا كان الكيد على غير مقابلة، فإذا لم يقابل الكيد بمثله فهو نقص، لكن لما كان الكيد والمكر والخداع في مقابلة كيدهم ومكرهم وخداعهم كان هذا محض الخير، كان هذا محض الخير ومحض الكمال. محض الكمال متى؟ في المقابلة. أما إذا لم يكن هناك مقابلة فإنه ليس فيه خير، ولهذا لا يمدح. ولم يأتي في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أنه يمدح به. ولهذا الأسماء وعلاقتها بالمسميات عند العلماء رحمهم الله لهم فيها من يعني من الاحتمالات أو من التفصيلات، لأنهم يقولون بأنه لا يلزم أن يكون كل مسمى باسم أن في مسماه هذه الحقيقة التي جاءت فيها، لكن الأشياء الشرعية مثل أسماء الرب جل وعلا هذه فيها دلالاتها. أسماء القرآن كونه برهان، كونه هدى، كونه نور، فيها أكمل الصفات. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله في كلام ماتع في كتابه زاد المعاد، وأنها نعوت وصفات. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نعوت وصفات دالة على ما دل عليه هذه الأسماء له عليه الصلاة والسلام، فإنها ليست لمجرد التعريف، بل هي أسماء مشتقة تدل على المعاني المتضمنة لها. والشارح رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له ذكر أن الأسماء في علاقتها بالمسميات لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون دالة على غاية الكمال، وهذه هي التي يعنى بها بأنها أسماء الله الحسنى. والقسم الثاني ألفاظ دالة على الكمال لكنها تحتمل النقص، مثل ما قدمت لك من الكيد والمكر. بماذا تحتمل النقص؟ بالتقدير، هكذا يقول الشيخ، مع احتمال النقص بالتقدير. هذه لا يسمى الرب جل وعلا بها، وضرب لها أمثلة مثل الصانع والشائي والمريد والمتكلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصفهانية أنه لا يسمى الرب جل وعلا بالمتكلم ولا بالمريد، مع أنه له صفة الكلام وله صفة الإرادة. لماذا؟ لأن المتكلم يحتمل أنواعا من النقص. متكلم قد يكون متكلما كثير الكلام، وقد يكون متكلما بما لا فائدة فيه. فهذا الاحتمال الموجود في النقص يمنعنا من أن نسمي الرب جل وعلا بهذه الأسماء. كما أننا أيضا كما سيأتي نقول هذه أدلة عقلية نظرية، نقول إن الأصل في هذه القواعد كما سيأتي في كلام الشيخ في قاعدة مستقلة سيذكرها أن أسماء الله توقيفية. فما دام أن هذا الاسم لم يثبت للرب تبارك وتعالى فإنه لا يتضمن حسنا. والقسم الثالث مما ذكره الشيخ الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، فإنه لا يطلق على الله تبارك وتعالى، مثل الماكر والكائد. والقسم الرابع الذي هو نقص محض، مثل العجز العاجز مثلا، تعالى الله أن يكون ذلك. لكن هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه في جهة العلاقة بين الاسم ومسماه من جهة الدلالة عليه. فإن من الناس من يتسمى بأسماء لا حقيقة تحتها، قد يكون اسمه صالح وهو رأس في الطلاح والفساد، سموك من جهلهم سديدا
والله ما فيك من سدادي. هذا توضيح القاعدة. الأمثلة سنقرأها نعلق على ما تقتضيه فيها. يقول مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى، فإذن هو من الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي، هذا دليله. اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم يلحقها زوال، لأنه كما قال عن نفسه هو الأول والآخر. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فحقيقة إثبات اسم الحي لله جل وعلا أنه متضمن حقها أو ولا يلحقها زوال. ولأن هذه الحياة لا يمكن أن تكون ثابتة عند جميع النظار كما يقول شيخ الإسلام، إلا أن تكون متضمنة وموصوفة بأي شيء؟ بالعلم والقدرة والسمع والبصر. هذا ما يتعلق باسم الحي. فنثبت لله أنه هو الحي، ونثبت له الحياة، ونجعل الحياة التي نثبتها للرب تبارك وتعالى هي منتهى الكمال، فلم تسبق بعدم، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فإنه عدم، وهذا الكون والخلق كله عدم كان، ولا يلحقها زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مثال آخر يقول الشيخ العليم: اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يلحقه نسيان. فربنا تبارك وتعالى سمى نفسه بقوله العليم، وهو السميع العليم في آيات، وما تصرف من هذا الاسم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى غير ذلك. فنثبت لله العلم، هذا العلم منتهى الكمال، نثبت له أنه العليم هذا الاسم، ونثبت له ما تضمنه من صفة العلم الكامل. كيف يكون العلم كاملا؟ لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. وأما علم الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كما أنه يرد إلى أرض العمر فينسى كل ما كان عالما به. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، هذا على السواء، فإنه عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء جل وعلا. فإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد علم أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ولهذا لما أثني على أبي بكر رضي الله عنه قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الاسم العليم تضمن لهذه الصفة الكاملة في العلم، ولا كما تقول المعتزلة من أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها أو لا يعلم جزئيات المعلومات، وهذا هو الضلال المبين. ومثال ثالث يعني من أسماء الله تعالى، الشيخ يضرب أمثلة، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، في القصة المشهورة التي عند البخاري ومسلم، وهي من حديث عمر رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون هذه المرأة أو أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وهذا حق، الله أرحم من هذه بعباده من هذه بولدها الأم. وأنتم تعرفون الأحداث التي تحصل في من المحرمات وطريقة الزنا وطرق غير الشرعية، كيف تتخلى الأم عن ولدها؟ فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، كما قاله الشيخ رحمه الله. ومتضمن أيضا يعني اسم الرحمن للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا ما تضمنته هذه الأسماء الثلاثة منفردة: اسم الحي، اسم العليم، واسم الرحمن. وهذا تحقيق لإثبات القاعدة من أن أسماء الله جل وعلا حسنى. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه على إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هل هذه قاعدة؟ لا، نقول هذا ضابط، هذا ضابط داخل ضمن القاعدة المتقدمة. فإذا جاء الاسم منفردا نقول هذا من الأسماء الحسنى، وهو متضمن للصفات، للصفة التي فيه. وأحيانا يأتي في القرآن أسماء يقترن بعضها ببعض أو تمدح بشيء معين، وإن كان الشيخ هنا لم يذكر هذا. مثال ذلك قال العزيز: فإن الله العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخالص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، كل على انفراده، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته تقتضي ظلما، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم، قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونا بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل، وقد يكون عنده هذا الذل. وقد توصف هذه الأسماء مثل: وأنت خير الغافرين، وأنت أرحم الراحمين. وهذا يأتي معنا في الكلام على أن أسماء الله تعالى توقيفية، الكلام على أن أسماء الله تعالى توقيفية كما سيقرر ذلك. آثار هذه القاعدة إذا فهمتها عليك في مسلكك، في تعاملك مع ربك جل وعلا، وثمارها عليك أنك لن تجد ثناء أبلغ على الله من الثناء عليه بأسمائه الحسنى. لهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. فإذا أردت أن تثني على ربك جل وعلا تثني عليه بأسمائه، لأنها حسنى بالغة في الحسن كماله. فإذا قلت: اللهم أنت الرحيم، أنت الرحمن، أنت الملك، أنت القوي، أنت العزيز، أنت العليم، أنت الحليم، أنت الكريم، وكما سيأتي أيضا أنه يدعى بها بما تدل عليه ويتحقق فيها. هذا أول الآثار، أنك إذا أردت أن تثني على الله، والله ليس هناك أحد أحب إليه المدحة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تمدح الله، تريد أن تثني على الله، لن تثني عليه بأن تقول عليه يا أول، يا واجب الوجود، أو يا صانع، أو ما أشبه ذلك مما يسميه به المتكلمون. والأمر الثاني من آثارها وثمارها عليك، آثار هذه القاعدة ومعرفتها، أن أفضل الدعاء ما كان بأسمائه على مقتضى ما دلت عليه كما مر معنا في المقدمة. فإذا أردت أن تسأل الله رحمته قلت: يا رحيم، يا رحمن، كرمه، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا حليم تجاوز عني، يا عفو اعف عني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، فإنك لن تجد دلالة على مطلبك كأسمائه تبارك وتعالى. والأمر الثالث أنك إذا أردت أن تتعرف على الله أو تعرفه أو تعرفه إلى خلقه، وعرفته بمقتضى هذه الأسماء وما تضمنته من الحسن والكلام والكمال. فإذا أردت أن تعرف ربك جل في علاه أو تعرفه إلى خلقه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإنك تعرفه بأسماء، تقول: الله هو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الملك، وهو الخالق، وهو الحي، وهو القيوم. تتعرف عليه أنت بدلالة هذا الحسن الواقع في هذه الأسماء، كما أنك تقوم بتعريفه إلى خلقه بها. والرابع أن تتأمل آثار حسنها على هذا الكون وفيه، الذي أنت ذرة من ذراته المتناثرة. فانظر إلى حكمة الرب جل وعلا في هذا الكون، تأمل في علمه، تأمل في خلقه، في أنه الخالق لهذا الخلق، وتأمل أيضا في أنه المصور الذي قال عن نفسه: وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا كله إذا تأملت آثار هذا الحسن الواقع، آثار هذا الحسن الواقع في أسماء الرب جل وعلا، آتت هذه القاعدة ثمرها في قلبك، في توحيدك، في عقيدتك، في معرفتك لربك. فإنك لا تقول مثلا: الله من أسمائه الرحمن، ولم يقع الحسن في قلبك معتقدا له. ولهذا ربنا جل وعلا لما يأمرنا بالمدح له أو بالثناء عليه أو بالتسبيح له والحمد، يحرك فينا آثارا نتأمل فيها إذا أثنينا عليه. أضرب لكم مثال: عندما قال ربنا جل وعلا في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله، ما الله؟ رب العالمين. ولما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذا حسنها. هذا الحسن لا بد أن يستقر قراره في قلبك، لا يكون ترديدك لأسماء الله جل وعلا بدون معرفة لآثارها. فإننا عندما نعرف أن أسماء الله كلها حسنى، ما أثار هذا الحسن علينا؟ عرفنا أثره في اعتقادنا في حق الرب جل وعلا، وهذا قبل أن نخلق وقبل أن نكون. آثارها علينا في نفوسنا، في قلوبنا، في ما يردد علينا من كلام الله جل وعلا. بعض القواعد قد تستغرق منا مجلسا أو مجلساً، وبعضها قد نأخذ أكثر من قاعدة، لكنني أرتئي أن هذه القاعدة الأولى يعني أقف عليها، لأن القاعدة الثانية هي من أدق القواعد التي ذكرها، القواعد السبع التي ذكرها الشيخ رحمنا الله وإياه، هي والقاعدة الرابعة، فتحتاج أن يكون الدرس لها درسا مستقلا عن القاعدة الثانية، لأنه ذكر فيها ما دلت عليه من المعاني، فنحتاج أن نعرف المترادف والمتكافئ والمتباين وحقيقة كل واحد منها. ثم المقصود أيضا أن يكون هناك فهم للمتن، وأما ذكر الأدلة واستحضارها والإكثار منها هذا ولله الحمد متيسر، وهذا لا يخفى على شريف علمكم كطلبة علم، لكن إذا فهم الإنسان المتن بحيث أنه تزول عنه الإشكالات والأمور الغامضة التي فيه، فإن هذا هو المقصد من دراسة المتون. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، وجعلني الله وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.